الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 88 بعد 200 من جامع الترمذي وهو التاسع من كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بابه من سورة الأنعام. هي مكية إلا 6 آيات نزلت المدينة وهي وما قدر الله حق قدره إلى آخر 3 آيات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر 3 آيات وهي 166 آية. وفي السند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجي بن كعب عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فهذه من العجائب أن يكون المتكلم صادقا والصدق ملازم له ثم يكذبون ما جاء به مع أنه جاء به بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ناجي قال: الجوزجاني مذموم، واتقاه ابن حبان العجلي، بمعنى أن حديثه ضعيف. وفي السند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية أن أبا جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن علي، وهذا أصح. وفي السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. وهذا دليل على أن صفة الوجه غير مخلوقة، إذ لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. الله عز وجل متصف بوجه يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، السميع البصير. فلما نزلت ألبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، شيعا يعني فرقا وأحزابا، ويذيق بعضكم بأس بعض بالقتال والخلاف والشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتان، أي الخصلتان، الفرقة والبأس الذي يقع بينهم أهون من الخسف والمسخ والصعق ونحو ذلك من العذاب الذي يأتي على الأمة بأسرها. أو هاتان أيسر، أخرجه البخاري وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي السند المتصل حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن راشد بن سعد الحمصي ثقة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وأخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وبسند متصل حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ربي نبيا ورسولا، ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم بشرك، لم يخلطوا التوحيد بالشرك، أولئك لهم الأمن في دنياهم وأخراهم. شق ذلك على المسلمين لأنهم ظنوا أنه مطلق الظلم، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. لم تسمعوا بما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. رجع البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبهذا تعلم أهمية تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير السنة بالسنة، وتفسير القرآن كذلك، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بلغة العرب وبآثار الصحابة الكرام. انظر كيف أشكل هذا المعنى على الصحابة رضي الله عليهم حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المراد. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال: كنت متكيا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، 3 من تكلم واحدة منهن، 3 خصال، فقد أعظم على الله الفرية، يعني الكذب والقول العظيم، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفري على الله، والله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، هذا هو الصحيح، لم يره رؤيا عين ليلة المعراج، وإنما رآه في قلبه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء عن أبي ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي رواية نور أن أراه، والنور حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما استدلال عائشة رضي الله عنها بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، نعم لا تحيط به، وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها، وهذا يكون يوم القيامة حين يراه المؤمنون ولا يحيطون به، وهو اللطيف بعلمه وبعباده الخبير المطلع. قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وهذا أيضا على أنه لم يره، هذه الدلالة فيها ظاهرة. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجريني، أليس الله يقول ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل، ولقد رآه بالأفق المبين، رأى جبريل. قالت أنا والله أول من سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما ذلك جبريل، ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين، له 600 جناح ساد عظم خلقه ما بين السماء والأرض، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه أي عظيم ذاته ما بين السماء والأرض. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم الفرية على الله، يقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفعلا هذا أمر معلوم ضرورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا، بلغ قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وهو عتاب من الله عز وجل له، وبلغ قول الله عز وجل وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، بمعنى أنه خشي مقالة الناس تزوج ابنه. ومن زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله، وما يكون في الأرحام إلا الله، وبأي أرض تموت إلا الله، وما تكسب غدا إلا الله. قال الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومسروق من الأجدع، وكان أبا عائشة وهو مسروق بن عبد الرحمن، وكذا كان اسمه في الديوان وبالسند المتصل. حدثنا محمد بن موسى البصري الحرشي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أتى أناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله عز وجل فكلوا مما ذكر رسول الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني نهى عن أكل ما ذبح لغير الله أو ما أهل لغير الله به أو لم يسمى الله عليه. خرج أبو داود قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضا، ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، هذا الأظهر، فسعيد بن يعني عطاء بن السائب اختلط بآخره وربما وصل المرسل. وبالسند المتصل حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن داود الأودي، داود بن عبد الله الأودي، هما اثنان، الأودي اثنان، ولهذا بعضهم يضعف هذا الحديث، فمن جعله داود بن عبد الله الأودي حسن الحديث أو صححه، ومن جعله داود بن عبد الله بن إدريس ضعف الحديث، فالحديث ثابت لا حكم الرفع. عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله لعلكم تتقون، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، يعني ثلاث آيات فيهن حقوق عشرة، أوصى الله فيهن بالتوحيد، ونهى عن قتل الأولاد، ونهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس المحرمة إلا بالحق، ثم نهى عن أكل مال اليتيم إلا بما فيه الصلاح ينمى، وأمر بإيفاء الكيل والميزان، وأن هذا الدين دين يسر لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأمر بالعدل في القول والفعل ولو كنت تشهد لذي قربى، وأمر بالوفاء بعهد الله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتعظون وتلتزمون. ثم بيّن أن دين الإسلام وأن هذا صراطي مستقيما، فاتبعوه لا تتبعوا السبل الطرق المبتدعة المخالفة فتفرق بكم عن سبيله تميل بكم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الآيات مع آية سورة النساء مع آيات سورة الإسراء تضمنت الكثير والكثير من الحقوق. نعم، هذا داود بن عبد الله. داود الأودي جاء مسمى في رواية الطبراني في الأوسط داود بن يزيد الأودي، أما المزي في عده وفي تهذيب الكمال ابن عبد الله الأودي، وكلاهما يروي عن عامر الشعبي، ومحمد الفضيل يروي عن كليهما، والأول ضعيف والثاني ثقة، واستظهر الثاني المبارك فوري في تحفة الأحوذي، فالحديث حسن. يعني أحتاج إلى مزيد نظر، لكن الذي يظهر لي أنا مرة عبيه في كتاب التوحيد، وكنا نضعفه من قبل، كنا على ضعفه من قبل، فلما رأينا هذا الكلام مضينا على أو نحو هذا الكلام، ما أذكر ما كتبت في ذلك الكتاب، مضينا على أن الأثر ثابت. زد على ذلك أن الآيات واضحة، إنما زيادة من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات. قال في سند متصل: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن عطية العوفي ضعيف عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس مغربها. داود بن عبد الله الأودي، وقيل الأزدي الزعافري أبو العلاء الكوفي، وهو غير عم عبد الله بن إدريس. ذكر الحافظ المزي عن ابن معين في رواية الدوري أنه قال ليس بشيء، فقال الحافظ بن حجر في التهذيب معقبا على ذلك وحرر هذا: فإنه عن الدوري عن ابن معين في داود بن يزيد كما سيأتي، وكل من نقل عن ابن معين قوله في هذا الراوي فإنما نقل توثيقه له، كما في تاريخ ابن معين والجرح وثقات ابن شاهين والميزان، ونقل عنه في الرواية الأخرى الذي أشار له ابن حجر رواية الدوري عنه بأنه ضعيف، وهذا يقوي أنه في الراوي الآخر وليس في هذا. والآية دليل على إتيان الله عز وجل يوم القيامة: هل ينظرون إلا للآية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. فمجيء الله حقيقي وإتي الله حقيقي، وكذلك مجيء هذه الآيات. الحديث أخرجه مسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه. وطلوع الشمس مغربها بعدها خروج الدابة كما في مسلم. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كابسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها أو المغرب. أخرجها مسلم وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو حازم هو الأشجعي الكوفي، اسمه سلمان مولى عز الأشجعية. والعجب أن المعتزلة يثبتون مجيء الملائكة، ثم إذا جاءوا إلى مجيء الله حرفوه وزعموا أنه مجيء الملك، فيكون الآية فيها ركاكة على تفسيرهم، يعني هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو تأتي الملائكة، على هذا التفسير. وأيضا بعضهم يؤول يأتي ربك أمر ربك، أمر الله عز وجل يأتي في كل حين. الآية على ظاهرها إثبات المجيء لله وإثبات الإتيان لله، وهي من الصفات الفعلية. قال أبو سند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل وقوله الحق: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وهذا من فضل الله الواسع، وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. هذا إذا لم يكن منع منها لمانع، هو أراد السيئة وإنما منع منها لمانع، وإلا هو قد عزم عليها واستقرت في نفسه وصارت مرادة له. فإن تركها وربما قال لم يعمل بها فاكتبوها له حسنة، ثم قرأ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أخرجها البخاري بنحو مسلم. وأحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال قلت خشي أن يتكلم فيه الناس أنه تزوج ابنة ابنه، نعم زوجة ابنه، زوجة الرجل الذي كان قد تبناه زيد بن حارثة، لأن بعضهم فسر الآية تفسيرا غير صحيح. قال وتخشى الناس والله حق أن تخشاه وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني قالوا وقع في نفسه إذا طلقها زيد تزوجتها، ما هو صحيح، ما وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وما زالت زوجة لزيد، إنما كان قد تبناه فلما طلقها زيد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، وكانت عادة العرب يعني التبني، فسيقول الناس كيف تزوج زوجة ابنه طليقة ابنه. فمن هذه الناحية لا من بمعنى أنه يعني كان يوسوس فيها قبل طلاق زيد لها، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.